إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله فإن تقواه أرباح تجارة وبضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر ربه وأضاعه. وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والجماعة، فخذوا بهديهم وما كانوا عليه في المعتقد والعمل والسمع والطاعة. عباد الله، لقد أنزل الله القرآن الكريم لمقاصد سامية وحكم جليلة، فهو منهاج الخالق لإصلاح الخلق، وكان من أهم مقاصد نزوله أن يكون تهذيبًا للنفوس، وإصلاحًا للقلوب، وتقويمًا للطباع، ودلالةً للناس إلى الصراط المستقيم، وأن يكون الحجة الدامغة والبرهان الواضح والدليل الملموس على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه عز وجل على تعاقب الليالي والأيام. أيها المسلمون، لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة قلة البركة في الزمان، فلا يستفيد كثير من الناس منه، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة، وهو وقت إيقاد الموقد بالكبريت ونحوه. وهذا إنما يُحمل على قلة بركة الزمان وذهاب فائدته في كل مكان، أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بما داهمهم من النوازل والشدائد وشغل قلبهم بالفتن العظام لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إذا قيل: ما هو السبيل الذي يجعل أوقاتنا مباركة؟ قلنا: ذكر الله. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومعنى أمره أي شأنه كله يكون فرطا ليس فيه بركة. فالإنسان إذا أعرض عن ذكر الله واتبع هواه نزع الله البركة من عمره. وهذا هو حال كثير من الناس اليوم مع الأسف، أن الله أغفل قلوبهم عن ذكره واتبعوا أهواءهم، وكانت أمورهم فرطا تمضي عليهم الساعات بل الأيام، وهم لم ينتجوا شيئا. عباد الله، الإسلام دين الرحمة والرأفة ودين السماحة واليسر. لم يكلف الله هذه الأمة إلا بما تستطيع، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ضيق. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأخرج أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فإذا حبل ممدود بين الساريتين، يعني العمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت، يعني ضعفت عن العبادة، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تفريط وإما إفراط، يعني إما تمييع في الأمور وإما غلو فيها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، فإذا وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، فضبطه وأقعده، وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء. وهذا من أخطر ما يكون، فتح باب التأويلات وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة، وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفتر إذا فتروا. وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي. فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. عباد الله، إن للتنطع صورا كثيرة، منها الابتداع في الدين واستحداث صور من العبادات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ومن صور التنطع أيضا التقعر في الكلام والتشدق باللسان بتكلف الكلمات التي تميل قلوب الناس إليها، حيث لا معنى ولا مضمون ولا فائدة ترجى من تشدقه وتقعره. بل ربما أوقع الناس في شرك أو بدع أو معاصي. ومن ذلك ما يشاع عبر وسائل التواصل من مثال هؤلاء المتشدقين الذين يتكلمون عن أمور الغيب المجهولة والفروق الفقهية المتكلفة والتفريع على المسائل التي يندر وقوعها ونحوها. قال
قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. فبعض الناس يقلب الباطل حقا والحق باطلا لأنه عليم اللسان. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الالتزام بشعائر الدين الظاهرة والمحافظة على حدود الله وامتثال أوامره من واجبات الدين وسبيل دخول جنة رب العالمين، ولا يعدها من التنطع والتشدد إلا من يريد التحلل من الشريعة والطعن في الأحكام الثابتة، فإن التنطع المذموم هو خروج عن الشريعة وآدابها، فكيف يكون التزامها والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ تنطعا؟ عباد الله، من تأمل في وعيد الله للسالكين سبيل الشقاء أدرك أنه لا نجاة للعبد إلا في السعي لنيل رحمة رب كريم ومعرفة ما يوجب له الحياة الطيبة في الدارين ويصرفه عن الشقاء والعناء في الحالين. ألا وإن من أهم ما يصرف المؤمن عن الشقاء ما يلي: الأول، الدخول في الإسلام. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للإسلام استنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه، وهذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق، وأن علامة من يرد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقا حرجا أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له فيه، وهذا سببه عدم إيمانهم هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الثاني مما يصرف العبد عن الشقاء اتباع الهدى والسير على منهج سيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بل أخبر الله تعالى أن اتباع الهدى يصرف صاحبه عن الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتباع الهدى يتحقق بتصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الثالث مما يصرف العبد عن الشقاء تحقيق تقوى الله تعالى، فبها اليسر والرخاء والنجاة من الشقاء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن صوارف الشقاء عن العبد الصبر، فبه تنقلب حياة العبد من الشقاء إلى السعادة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الضعف إلى القوة. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومن صوارف الشقاء عن العبد دعاء رب الأرض والسماء، قال الله على لسان زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذه بعض الأشياء يصرف بها الشقاء بإذن الله عن قلب العبد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، واحفظ أرواحهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك بالمجرمين الذين يقتلونهم شر قتلة يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين المعتدين، اللهم عليك بالمجرمين المعتدين ومن وراءهم يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا ووطننا، اللهم احفظ علينا أمننا ووطننا، اللهم احفظ علينا أمننا ووطننا، اللهم احفظ ثغورنا، اللهم احفظنا عن يميننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ حدود مصر شرقها وغربها وشمالها وجنوبها يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه وأنصاره وأعوانه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعله رحمة على السنة وأهلها، اللهم اجعله رحمة على السنة وأهلها. اللهم إنا نعوذ بك من انتشار الخرافات والخزعبلات والشرك والضلال في بلادنا. اللهم احفظ بلادنا يا رب العالمين، اللهم احفظها بالتوحيد، واحفظها من الشرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا يا رب. اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم متعهم بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.